بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 بعد 105 على 1. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ.
نعم،
أنا متأثر على الإزعاج.
من الجزائر طبعا.
نعم،
من الجزائر طبعا.
نعم طبعا، من الجزائر.
أيوة
شيخ.
نعم،
أنت على علم بما يجري هنا
ولا على علم بما يجري عندكم حفظكم الله من فتنكم
كبيرة شيخ؟ هناك اعتقالات من كل ناحية شيخ، ورهب وحرب
و... نسأل الله لكم الفرج القريب ولسائر المسلمين.
الشيخ، أريد أن أستفتيك في أمر فيما يخص اللحية. هم يعتقلون كل الملتحين، فماذا نفعل يا شيخ؟
مش معقول كل الملتحين،
حتى البعيدين عن الجبهة الإسلامية ينقاد.
مش معقول أنه يلقوا القبض على كل الملتحين.
نعم الشيخ فعلا.
مش معقول، أقول لك، لأنه في كفار.
أقول الشيخ،
في كفار ملتحين.
لا يا شيخ، أنا يعني أطاع الجماعة المسلمة،
كيف
الإسلامي فقط.
يا شيخ أنت ما تقول معي في كفار ملتحين؟
نعم فيه.
إيه، فهل يحلقون لحاهم؟
نعم الشيخ.
هل يحلقون لحاهم؟
لا.
فلما يحلقون لحى الشباب المسلم ولا يحلقون لحى الكافر؟ إذا ليس كل ذي لحية يحلقون لحيته، أليس كذلك؟
نعم يا شيخ.
فإذا لماذا أنتم يعني تميزون بلحاكم؟ ولماذا يحلقون لحاكم؟
لا يا شيخ، هنا الجماعة الملتحية هي فقط التي تسمى بالإسلاميين، يعني الأصليين.
الله يهديك، كيف يميزون هؤلاء عن أولئك؟
الله أعلم الشيخ، أنت تعلم الحكام والشرطة
حتى عن الجواب هداك الله.
نعم شيخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا أسمعك جيدا يا شيخ.
حتى عن الجواب، قلت لك كيف يميزون المسلم من الكافر؟ المسلم يحلقون لحيته والكافر يدعون لحيته، كيف يميزون؟
كيف يميزون؟ لم تفهمني بعد شيخ. بفضلك يا شيخ.
أنت ما فهمتني ولا أنا ما فهمتك؟
أنت لم تفهمني يا شيخ.
لماذا؟ الله يهديك، أعيد عليك كلامك.
اسمع طيبا يا شيخ. جيدا، هنا نحن الإسلاميين أي الأصوليين.
الله يهديك، قول آمين.
آمين آمين. نعم يا شيخ، أنا موافق.
أنا أعيد عليك كلامك، أقول لك وأنت تعيد علي كلامي. لماذا تعيد علي كلامك؟ أنا أعيد عليك كلامك لتعلم أنني فهمتك.
نعم نعم.
فبقي عليك أن تفهم كلامي. أنا أقول أن الشرطة يأخذون كل من كان من الجبهة الإسلامية فيحلقون لحاهم.
نعم.
أليس هذا كلامك؟
نعم. ومنهم من أخذ إلى
ومنهم من أخذ إلى السجون.
نعم.
وماذا بعد ذلك؟ أنت تقول ما فهمت كلامك.
لا اسمح لي يا شيخ.
كمان ما فهمت كلامك.
انا اسمح لي يا شيخ، هذه ربما اول مرة اتكلم معك وانا في اضطراب لاحترامي لك يا شيخ.
طيب تفضل، ماذا تريد؟ هل فهمت؟
يعني خاصة مثلي انا ملتحي وانا بعيد على كل السياسات والاحزاب، ماذا افعل؟
تفعل
تقريبا. نعم يا شيخ.
تحافظ على دينك.
نعم يا شيخ.
واللحية من دينك.
خاصة فيما يخص اللحية فقط.
واللحية من دينك أقول لك.
نعم يا شيخ نعم.
فإذا لا تعرض نفسك للفتنة.
نعم.
ولا تشتغل بالسياسة. فإذا حلقوا لحيتك رغم أنفك. فذلك أقل شرا من أن يقطعوا رأسك.
نعم يا شيخ.
طيب فإذا ابتلي المسلمون فماذا عليهم؟
نعم.
ألم تسمع أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شكوا إليه صلى الله عليه وسلم ما يلقونه من تعذيب المشركين إياهم؟
نعم يا شيخ.
فقال عليه السلام لهم بعد أن قرأ قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الصادقين الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال عليه السلام كان الرجل ممن قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويقطع حتى يقع على الأرض فلقتين، وما يصد ذلك عن دين الله. فماذا دهاكم وماذا أصابكم أنتم؟ إذا سجنوكم فليسجنوكم. هل هو التمسك بالإسلام عبارة عن هتافات وعبارة عن جبهات بالكلام؟ فإذا ما حط الحطيط ونزل البلاء قلتم إلى أين المفر؟ المفر ففروا إلى الله وبس. والسلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. لا حول ولا قوة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
عندنا بعض الأسئلة، بارك الله فيك.
تفضل.
إذا أعلن الجهاد في الجزائر هل يجب الجهاد مع والحال في أفغانستان؟
من الذي سيعلن الجهاد في الجزائر، القوي أم الضعيف؟
الضعيف.
إيه، والضعيف يستطيع أن يجاهد؟
لا يستطيع.
سامحكم الله.
اللهم آمين.
سامحكم الله.
اللهم آمين.
ما اعتبرتم بما وقع؟
نعم.
ما اعتبرتم بعد بما وقع في الجزائر وقبل الجزائر سوريا وقبل سوريا الحجاز؟ من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
صحيح.
لماذا لم يقم الجهاد في مكة المكرمة في عهد النبوة والرسالة؟
طيب. هذا ما عندنا يا شيخ.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
السلام
عليكم. ما فهمت السؤال جيدا.
يعني لم يكن مصلي ساجد.
أيه.
كيف تكون حالة رجليه؟ يعني هل يضمهما بعضهما؟
نعم.
وبالنسبة للركبتين؟
لا شيء.
نعم. سؤال آخر.
سمعنا في بعض أشرطتكم أن تحريك الإصبع في التشهد لا يكون بالرفع والخفض يعني من اليمين إلى الشمال، فنحن نطبق هذا والحمد لله، ولكن الناس يسألوننا ما الدليل على ذلك.
كيف تطبق؟
يعني أحرك إصبعي من اليمين إلى الشمال.
من قال لك ذلك؟
سمعته في إحدى الأشرطة لكم يا شيخ.
قيل للراوي كيف كان يشير عليه الصلاة والسلام؟ قال يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء. رسول الله يصلي هكذا مثلا، ولا تشبيه وإنما هو التقريب، فيدخل الداخل فيقول السلام عليك يا رسول الله ويعود إلى ما كان عليه، يدخل ثاني وثالث وهكذا. فهذا فيه تطبيق لجزء من أجزاء ذلك النص العام، أفشوا السلام بينكم، أي أفشوا السلام بينكم حتى ولو كان المسلم عليه في حالة الصلاة. وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى السلام على التالي للقرآن وعلى الذاكر الله عز وجل، لأن حقوق الصلاة وشروطها أو شروطها أهم بكثير من تلاوة القرآن خارج الصلاة ومن ذكر الله خارج الصلاة. فإذا جاز بل شرع بل وجب إلقاء السلام على المصلي فمن باب أولى يجب إلقاء السلام على الذاكر والتالي كما قلنا من باب أولى. ومع ذلك فهناك حديث في مسند الإمام أحمد بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جماعة يتلون القرآن فقال السلام عليكم، ما أجلسكم؟ قالوا أجلسنا تلاوة القرآن. فإذا هذا نص أيضا يؤكد ما ذكرناه من القياس الأولوي، أن الجالسين لتلاوة القرآن ينبغي أيضا أن يلقى عليهم السلام. ومع الأسف الشديد إلقاء السلام على المصلي، إلقاء السلام على التالي، إلقاء السلام على الذاكر الله عز وجل، هذه أمور مهجورة هجرا مطلقا. ومن أحيا شيئا منها في جو لم يطرق أسماعهم كتاب الله وسنة رسول الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هناك سيقام النكير على هؤلاء الذين يحيون هذه السنة بأقوالهم وبأفعالهم. لذلك نحن ننصح إخواننا أهل السنة في كل بلاد الإسلام أن يتدرجوا في تعليم الناس هذه السنن المهجورة، بأن يبدأوا قبل أي شيء بأنفسهم، ثم بمن يلوذ بهم ويليهم، ثم تستمر الحلقة هذه كالحصاة تلقى في الماء فيعمل دائرة ثم دائرة ثانية وثالثة حتى تضيع الدوائر بعدا عن البصر، لكنها تبقى لهذه الحصاة أثرها إلى المدى البعيد الذي لا يدركه عقل الإنسان. فعلى محيي السنة أن يتدرج في إفشائها، وأن لا يفجأ الناس فجأة هكذا فيثوروا عليه ويردون ما يدعوهم إليه. فإذا إذا دخل الداخل على المصلي فعليه أن يسلم كما قلنا بناء على الأحاديث السابقة. هناك حديث آخر أستدركه على نفسي وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فألقى السلام عليه فرد السلام إشارة برأسه إيماء برأسه، وهذه صورة أخرى غير الصورة الأولى التي هي الإشارة باليد. وهنا أقول تفقها في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، إن ثبوت تنويع الرد من المصلي سلاما مسلم عليه تارة بيده عليه السلام وتارة برأسه معنى ذلك أن المسلم عليه وهو يصلي ينبغي أن يكون حكيما، وأن يأتي من الحركة في رد السلام بأقل ما يتحقق به رد السلام. أفترض إنسانا جاء إلى المصلي من القبلة ليس من الخلف فقال له السلام عليكم، هنا يكفي أن يرد السلام إيماء برأسه، وليس هناك حاجة أن يقطع الهيئة التي كان واقفا فيها خاشعا لربه فيرفع يده كما في الحديث الأول. وعلى العكس من ذلك، وهذه أمور نحن نلاحظها فيجب أن نتنبه لها، يأتي الداخل المسجد مثلا من الباب خلف المسجد من الباب الشمالي فيقول السلام عليكم، فأنت إذا فعلت هكذا لا يحس بإيمائك برأسه، وإذا فعلت هكذا فلا يرى يدك قد ارتفعت. إذن عليك أن تبالغ في رفع اليد بحيث يظهر لذاك المسلم بأن هذا الذي سلم عليه قد تقبل سلامه ورده عليه إشارة بيده، لأنه لا يستطيع أن يرد السلام بلفظه. هذا من الآداب المتعلقة بقوله عليه السلام أفشوا السلام بينكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
في بلدنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما، ونحن رأيناها يعني هذه المرأة يجوز لها طبعا تحت اللحية أو تتكبر لا يجوز، هذا منظر بالنسبة للمرأة لا مباشرة في بلدنا.
والله صحيح، أنا بقول بقول أن توجد امرأة لا لحية كالرجل لا فرق عندي أبدا بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له،
هذا لا يضر الرجل، هذا لا يضر الرجل من هذا يضر المرأة.
قولك لا يضر الرجل لا تقل بشمال يا أستاذ، هذا لا يضر الرجل فيه نظر، خلينا كما يقولون دعنا نقول دعنا نبحث لماذا يقال لا يضر الرجل. ما عليه، لا هو ما قصده بيحكيها، هو أكثر أسئلته مش نابع من نفسه ولا من لما هو يحكي ما يقول الناس. لماذا لا يضر الرجل؟ لأن تشبه بالنساء هو الغالب على الرجال، بل هذا يعجب الرجل. لماذا؟ لأنه يوفر عليه ثمن إحلاء وأجرة ووقت والآخرين، الله ريحه من المشكلة هاي وخلقه أمرده، لذلك هو لا يتأفف. لا تنفق تماما، لأن الرجل الجرودي الأمرد إذا كان يعيش في جو إسلامي يعيش بين اللحى أهل اللحى فسيجد في نفسه غضاضة، لأنه يقول أنا كأني لست رجلا. لكن هنا يتدخل الإيمان، سيعود إلى إيمانه ويقول هذا خلق الله فأنا أرضى بما خلق الله. شايف؟ إذن قولنا وحكايتنا عن الناس لأنهم هذا يعني لا يتضايق منه، يجب أن نفلسف بعد المضايقة، فإنها نابعة بسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره من جهة، وبأن الناس كادوا الحلقة. كذلك المرأة حينما يخلقها الله ولا لحية أي شيء من ذلك، الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس خاصة منهم الكفرة أو المتأثرين بهم من بعض المتمدنين أو المثقفين زعموا أن الأمر ليس طفرة وليس رمية غير رام كما يقولون الطبيعة، وإنما هذا لخالق حكيم مريد فعال ما يشاء. فهو في الأصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى، قد يقال ويقول ما هي الطبيعة، ربنا يجعلهم تحت أمر الواقع، هذا رجل لا لحية له، وليس هذا فقط، هذه امرأة لا لحية. من الذي خلق الرجال بلحى وخلق هذا الرجل بدون لحية؟ من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المرأة بلحية؟ هو الله تعالى المعين، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. المهم تقبل الرجل الأمر واقعه، وعدم تقبل المرأة ذات اللحية واقعها، كلاهما نابع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل. سبق الجواب من هذا حين قلت كل تغيير بخلق الله بنسب أو حلق دون إذن شرعي أو داخل في عموم العلة.
سؤالك هو الأول، هل يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن؟ لهون أنت وقف، الكمال هديك ما تسأل عنها لأنك أظن تعرف أنه جايزي. قبل ما أقول لك بيجوز أو ما بيجوز، من أسلوب العلم توضيح الكلمات. إذا كنت تعني في سؤالك هل يجوز بمعنى العكس يحرم، فهذا له جواب. وإذا كنت تعني بقولك هل يجوز يعني ما هو الأفضل، أن يقرأ القرآن على طهارة أو على جنابي، كمان هذا الشطر الثاني من السؤال ما في داعي له، لأنه كل الناس بيعرفوا أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل بلا شك ولا ريب. إذن قبل ما جاوبك بدي أخذ منك جواب. إذن أنت تعني بقولك هل يجوز يعني أنه هل يحرم هكذا، فأنا الآن باب جاوبك، لا يحرم قراءة القرآن الجنوبي، لأن تحريم شيء ما حرمه الله ولا رسوله حرام، تحريم شيء ما حرمه الله ورسوله حرام علينا. ليه؟ نحن من حرم من حلل من عنا. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يوجد نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله بتحريم قراءة القرآن على الجنوب، فمن ذا الذي يتجرأ أن يحرم ما لم يحرم الله وهذه من طبيعة النصارى. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هن بيجيبوا من عندهم، لذلك كل يوم البابا بيجلبون أحكام جديدة، لأنه عندهم في الإنجيل أنه بطرس قالهم ما تعقده في الأرض، الله قال له زعموا ما تعقده في الأرض يا بطرس يكون معقودا في السماء. ولذلك الدين النصارى كل يوم دين شكل. أيوة على كيفهم. لكن نحن نقول يكره، شوف بقى الفرق، نحن نقول يكره قراءة القرآن على الجنوب كراهة، تحريم ما بنقول لأنه ما في نص. قد تقول بقى أنت وين النص بالكراهة؟ من قلك لبيك يأتيك بالنص على الفور. هناك حديث في سنن أبي داود بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم مر به رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فابتدر الرسول الجدار وتيمم وقالوا عليك السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. شايف؟ أنتوا يمكن تتساءلوا وين كره أن يذكر الله؟ السلام المؤمن المهيمن، هذا اسم من أسماء الله في القرآن الكريم، وقد أكد ذلك رسولنا صلوات الله وسلامه في سنته حيث قال: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإذا عرفتم هذه الحقيقة وتبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقول السلام عليكم إلا على طهارة، فماذا نقول بالنسبة للقرآن؟ أليس هذا أولى وأولى؟ لا شك ولا ريب في ذلك. لكن الشدة لا تأتي بخير. أنت بدك تحترم القرآن كلام الله، مجال الاحترام مفتوح أبواب على المصراعين، لكن إياك والتنطع في الدين، لأن النبي الكريم قال: هلك المتنطعون. فبحسبك أن تقول للناس يا جماعة كلام الله عز وجل ينبغي أن يكرم وأن يعظم، كما قال تعالى في القرآن الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن نحن نقول يكره ولا نقول يحرم أو لا يجوز. زيادة على هذا نقول، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحيانه. إذن ليه نحن بنقول عكس ما قالت السيدة عائشة عن نبيها ونبي الجميع؟ وأنا بأكد أنه لا يستطيع إنسان أن يلتزم القول بالتحريم مهما كان متعصبا للقول بالتحريم. شو رأيكم؟ هذا كلام جديد هتسمعوه. الله أحب. الآن نسمع أنه كثير من المدرسات في مدارس البنات بيتحرجوا من لما بيجي درس القرآن بيتحرجوا من تعليم البنات القرآن. ليش؟ لأنه بتكون حائض. بلغكم هذا الشيء ولا لا؟ وبالعكس بتكون بنت بالغة وراشدة بتقول المعلمة لوحدة حظها ونصيبها.
مهم جدا الإمام الشافعي يقول قد يأتي النص عاما ويراد به عمومه، وقد يأتي النص عاما ويخصص بالنص الخاص، وقد يأتي النص العام ويراد به الخصوص وليس العموم. وضرب على ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. الشاهد أن النص العام لا يكون دائما مطبقا على عمومه، وإنما ذلك ينظر إليه في حدود القرائن المحيطة بالنص العام. القرينة هنا أن هذا النص العام لم يجري عمل السلف عليه كالنصوص السابقة، صلاة الرجل مع الرجل إلى آخره، كما أنه لم يجري العمل على هذا كذلك لم يجري العمل على ذاك. وهناك بعض الأشرفة لا لا يكون، نحن قلنا آنفا بارك الله فيك إلا ما استثني، وقلنا أنه لا يجوز، لا يجوز تغيير خلق الله إلا ما استثني، وضربنا على ذلك مثلا نت الأبط. كنت هنا ولا لا؟ طيب الآن هذا من جملة ما تسودني، لأن عمل السلف لا يكون يعني مخالفا للنص. فإذا هناك استثناء في الموضوع نفهمه من عمل السلف. أنا أضرب لكم مثالا، وهذا يشجعني على أن أظل مستمرا في دعوتي، وهي أننا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لأننا إن تركنا هذا القيد، أولا خالفنا الكتاب والسنة، وثانيا تفرقنا إلى طرق شتى كما جاء في الحديث، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة إلى آخر الحديث الشاهد. فأنا لماذا أقول على منهج السلف؟ لأننا لا نرى من الصواب في شيء أن نصلي وكل مين بقى بيفسر الكتاب والسنة ليس على ما كان عليه السلف الصالح. هذا مثال بين أيدينا، أقربه لكم بمثال مروي. لقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد وكفي بين كفيه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. قال: وهو بين ظهرانينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا السلام على النبي. فما الذي نفعله أو ما الذي ينبغي أن نفعله اليوم؟ أن نقول في التشهد كما يقول جماهير الناس اليوم السلام عليك أيها النبي علما بأنه هو تعليم الرسول عليه السلام، أم نقول كما قال ابن مسعود فلما مات قلنا السلام على النبي، قلنا السلام على النبي، لا نقول السلام عليك. لماذا؟ مع أنه تعليم الرسول بشهادة ابن مسعود وغيره أيضا من الصحابة الرسول الذين رووا التشهد بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي. نحن ما نقول الآن السلام عليك. لماذا؟ لأن الصحابة تلقوا هذا التعليم من نبيهم في قيد حياتهم، وتعلموا منه أنه إذا مات رجعوا إلى الغيبة وليس إلى الخطاب، فقالوا السلام على النبي. فلولا أننا اتبعنا السلف كنا نظل على التعليم الأول، السلام عليك أيها النبي. موضوع سؤالك تماما جوابه من هذا القبيل، لما رأينا السلف أنه أخذ اعتبرنا هذا الأخذ كالأخذ للأظافر وللآباط ونحو ذلك مما هو جائز.
ردوا سلام الله يا إخواني، ردوا سلام الله يا إخواني، قولوا رعاك الله يا ألباني. ردوا سلام الله يا إخواني، قولوا رعاك الله يا ألباني، يا حافظا سنن الرسول وإنه كالترمذي أو أحمد الشيباني. يا حافظا سنن الرسول وإنه كالترمذي أو أحمد الشيباني، يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أحجاني. يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أشجاني، أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على كيواني. أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على كيواني، حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني صلى الله عليه وسلم. حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني، كابن المديني والبخاري أنجم التحديث عن يحيى وعن سفيان. كابن المديني والبخاري أنجم التحديث عن يحيى وعن سفيان، سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ينير سماءه شمسان. سند كأن عليه من شمس الضحى نورا تنير سماءه شمسان، أنا ذبت في حب الحديث وأهله تذكارهم عن غيرهم أنساني. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي طلب إلى فضيلة الشيخ وقد تتلمذت على كتبه أن يخفف في كلمته، لأن عندي أسئلة، وسوف أجعل من هذه الجلسة كتيبا اسمه مجلس مع الألباني، فهل يسمح فضيلته بذلك لعله لا يرد طالبا؟ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزاك الله خيرا، وإن كنت قد بالغت كثيرا فهذا ما لا نحبه، وبخاصة أنني أنك قرنتني مع إمام السنة وغيره من أئمة الحديث، فلا يسعني إلا أن أتأسى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان إذا مدح قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. تفضل يا أستاذ.
فالآن نستفتح بسؤال لفضيلة الشيخ عايض القرني ريثما تنهار علينا الأوراق.
لعل الشيخ سعد سمع اقتراح الجمهور أن يترك بعض الأسئلة حتى أدري بها إلى الشيخ. فضيلة الشيخ أثابك الله، ما رأيكم في الشروط التي وضعها بعض العلماء في قبول الحديث الضعيف، وقالوا إنه يقبل بثلاثة شروط: ألا يكون شديد الضعف، وأن لا يعتقد القائل أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قاله، وألا أن يندرج تحت قاعدة كلية في الشريعة الإسلامية.
أما بعد، فإن لعلماء الحديث في جواز العمل بالحديث أقوالا ثلاثة، ومنهم من منع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ومنهم من أطلق الجواز مطلقا، ومنهم من توسط بين هذا وذاك فوضع تلك الشروط التي سمعتموها آنفا، وهي شروط ذكرها الحافظ بن حجر في رسالته تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، ونقل معنى ذلك عن بعض من تقدمه من أهل العلم والتحقيق. وإن كان لابد من القول بالجواز جواز العمل بالحديث الضعيف فلا بد من وضع هذه الشروط. أما أنا فشخصيا قد اطمأننت منذ سنين عديدة إلى القول الأول الذي يقول بعدم جواز العمل بالحديث مطلقا، وذلك لأسباب كثيرة، أهمها أن العمل بالحديث الضعيف ينبني على روايته، ورواية الحديث الضعيف لا يجوز أن يروي عالم حديثا يعلم ضعفه إلا في حالة من حالتين: الأولى كما كان سلفنا الصالح من أئمة الحديث وفي مقدمتهم إمام السنة أحمد بن عبد الله بن حنبل رحمه الله وسائر أئمة الصحيحين وأصحاب السنة الأربعة وغيرهم، فقد كانوا كما تعلمون جميعا إن شاء الله يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة منهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكثير منهم ممن لم يخصص كتابه بالحديث الصحيحين بخلاف أصحاب الصحيحين، فقد خصص كتابيهما بالأحاديث الصحيحة ومن سار على منوالهما. وأما أصحاب السنن وأصحاب المسانيد فقد اكتفوا في سوق الأحاديث بالأسانيد التي بها يتمكن العالم بعلم مصطلح الحديث من جهة، وبعلم الجرح والتعديل من جهة أخرى. من كان عالما بهذين العلمين يتمكن من الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف إذا ما وقف على إسناده. هذا هو الطريق الأول الذي به يجوز للعالم بالحديث إذا سكت عن الحديث أن يذكره بإسناده، لأن الإسناد هو السبيل لمعرفة درجة الحديث كما ذكرنا. فمن فعل ذلك فقد برئت منه الذمة وأوكل الأمر إلى من اطلع على إسناد الحديث. والطريق الأخرى التي يجوز ذكر الحديث الضعيف على أساسها هو ما يفعله المتأخرون من أهل الحديث وغيرهم من عزو الحديث إلى مصدر من مصادر السنة التي ذكرت آنفا بعضها. ولكن لما كان التخريج في غالب الأحيان لا يسوق المخرج إسناده الذي نقله من كتاب من تلك الكتب التي أشرت إليها آنفا، فلا يجوز له أن يذكر الحديث إلا وقد بين مرتبته، وبخاصة إذا كان حديثا ضعيف الإسناد فلا يجوز كتمان ضعفه. والحالة هذه لما في ذلك من توريط جماهير المسلمين حينما يجدون الحديث قد ذكره مخرجه دون إسناده وساكتا عن ضعفه، ففي ذلك تغرير بكل من وقف على هذا العزو غير مبين ضعف الحديث الذي خرجه من كتاب من كتب السنة. إذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان الحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه، فبالأولى والأولى أنه لا يجوز العمل به. ذلك لأن عدم الجواز الأمر الأول وهو ذكر الحديث دون بيان ضعفه ودون سوق إسناده الذي يدل عند أهل العلم على ضعفه، إنما ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التحذير عن رواية الحديث عنه إلا إذا كان الراوي عارفا بصحته أو ثبوته، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث هو من أصح، إن لم نقل هو أصح الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينهج علماء الحديث في أصولهم على ذكره مثلا للحديث المتواتر، لأنه قد رواه أكثر من 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد جاء بألفاظ أخرى يدل بعضها على أوضح مما دل عليه هذا الحديث المتواتر، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بحسب المرء، وفي لفظ: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولا شك أن كل من روى حديثا عن كتاب من كتب السنة فهو سوف يقع في هذا المحظور الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الحديث الأخير: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فمن نقل حديثا لا يدري أصحيح هو أم ضعيف، لا يدري أصحيح هو أم ضعيف، فقد وقع شاء أم أبى في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، لما هو معلوم باتفاق علماء المسلمين أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما لم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بل فيها ما هو مكذوب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ الأمر كذلك، فكل من لم يعنى بالاحتياط في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يميز صحيحه من ضعيفه، فهو حتما واقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ الأمر كذلك، أي إذا كان لا يجوز رواية الحديث إلا أن يكون صحيحا، وإذا كان ضعيفا فلا بد من بيانه حتى لا يقع من روي الحديث لهم دون بيان ضعفه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر كذلك، ونحن نعلم أن العلم بالحديث هو وسيلة للعمل به، فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، فلأن لا يجوز العمل بالحديث الضعيف أولى ثم أولى ثم أولى. يضاف إلى ذلك أن هذه القاعدة التي تقول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إنها جملة ينقض بعضها بعضا، ينقض أولها آخرها وآخرها أولها، لأننا حينما نقول أو حينما يقولون يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإما أن تكون هذه الأعمال ثبتت فضيلتها بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالعمل في هذه الحالة ليس بهذا الحديث الضعيف، وإنما بالحديث الذي أثبت أن هذا العمل مشروع. وكل عمل مشروع لا شك أنه يدور حكمه بين أن يكون مستحبا وما فوق ذلك من المراتب المعروفة عند أهل العلم. فحينئذ لا دخل للحديث الضعيف في إثبات فضيلة هذا العمل الفاضل. هذا في حالة كون العمل الفاضل ثبت بغير الحديث الضعيف. وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك عمل لم يثبت مشروعيته، أي لم تثبت فضيلته إلا بحديث ضعيف، فمعنى ذلك والحالة هذه أننا سننا للناس العمل بحكم شرعي بحديث ضعيف. وقد اتفق علماء المسلمين قاطبة أنه لا يجوز استحباب حكم بحديث ضعيف بإجماع العلماء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأرجو أن تلاحظوا هذه الحقيقة، قولهم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال إن ثبتت بغير الحديث الضعيف ثبتت شرعيته، فوجود الحديث الضعيف عدمه سواء. وإن كان فضائل الأعمال لم تثبت بغير الحديث الضعيف ففي ذلك تشريع للناس أحكاما فيها فضائل، وأقل درجاتها الاستحباب فيه تشريع بالحديث الضعيف، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. وأنا أضرب لكم مثلا عمليا وقع فيه بعض من يذهب إلى جواز العمل بالحديث الضعيف ولم يلاحظ هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا. تعلمون جميعا إن شاء الله أن من السنة عند دفن الميت حينما يريد الحفار أن يهيل التراب على القبر أنه يسن أو يستحب لكل من كان هناك أن يحثو ثلاث حثيات على القبر. هذا هو الثابت في السنة. جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما حث الحثية الأولى أو الحثوة الأولى قال منها خلقناكم، ثم قال وفيها نعيدكم الحثوة الثانية، ثم قال ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا الحديث ضعيف. فقال بعض من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف لا بأس من أن يقول الذي يحث التراب كلما حث حثوة يقول بعض تلك الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قراءة هذه الآية أثناء هذه الحثيات لم يأتي في حديث صحيح. والذي أورد هذه القضية ذكر أن الحديث ضعيف، لكنه عقب على ذلك بقوله لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فأنتم ترون الآن أن هذا القائل شرع للناس كيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مع الحثيات الثلاث فيها تلاوة الآية على التفصيل السابق. هذا ليس فيه عمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأن هذا العمل بهذه الكيفية بهذه الصورة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فيه تشريع للناس بالحديث الضعيف، وهذا يخالف ما نقلته لكم آنفا عن إمام ابن تيمية رحمه الله أن الأمة أجمعت لا يجوز استحباب أمر بحديث ضعيف، وليس كذلك فيما إذا كان أصل الفعل مشروعا إما بفعله عليه السلام أو بقول آخر كأن يحض عليه ثم يأتي بعد ذلك حديث فيه بيان فضيلة لهذه القضية المشروعة بالحديث. من القول يعمل بهذا الحديث في فضائل الأعمال لأن فضل هذا العمل يعني زيادة على ما ثبت شرعيته من فعله عليه الصلاة والسلام، وحينئذ فوجود الحديث الضعيف لا يضرنا وروايته فيه حث على العمل بذلك الأمر المشروع، ولكن يشترط هنا بيان أن هذا الحديث حديث ضعيف لما سبق ذكره آنفا. وأنا أذكر لكم الآن مثالا يوضح لكم هذه القضية. من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنفسه صلاة الضحى، فهذه الصلاة صارت مشروعة بفعله عليه الصلاة والسلام، فلو لم يكن هناك حديث يرغب في صلاة الضحى لم تخرج هذه الصلاة عن كونها مشروعة وكونها من فضائل الأعمال. ولكن إذا جاء حديث في فضل هذه الصلاة، ونقل الحديث المشهور في سنن الترمذي لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، هذا يبين فضل صلاة الضحى التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليها، فصلاته إياها هو تشريع لنا، فسواء صح هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن أو لم يصح ما خسرنا شيئا، لأن مشروعية صلاة الضحى ثبتت بفعله عليه الصلاة والسلام كما ثبت بأحاديث أخرى لسنا الآن في صدد ذكر شيء منها. فإذا جاء حديث كهذا الحديث وهو حديث ضعيف لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، يمكن والحالة هذه وفي هذا المثال بالذات أن نقول يعمل بهذا الحديث وإن كان ضعيفا لأنه في فضائل الأعمال. من أين عرفنا فضل هذا العمل ألا وهو صلاة الضحى؟ من هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن؟ الجواب لا، إنما عرفنا شرعية وفضيلة صلاة الضحى من فعله عليه الصلاة والسلام لها. فإذا روينا هذا الحديث مع بياننا أن صلاة الضحى شرعها الرسول عليه السلام على لسان ربه للناس من باب التطوع في الخير، وذكرنا الحديث الثاني وهو ضعيف لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، وقرنا مع رواية الحديث ضعفه فلا ضيق والحالة هذه، لأن هذا الحديث لو فرض أنه قد صح فيكون من فضل هذه الصلاة، وإذا فرضنا أنه لم يصح فلا ضير لأن في فعل عليه السلام لصلاة الضحى ما يكفينا نحن أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. هذا ما يمكن ذكره في هذه الأمسية حول سؤال الأستاذ الفاضل عن جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وخلاصة ذلك أن الراجح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا إلا في الحالة الأخيرة إذا كان العمل ثبتت شرعيته بأحاديث أخرى سواء كانت من قول عليه السلام أو فعله، فرواية الحديث الضعيف الحالة هذه ما بيان ضعفه يجوز ولا يكون العمل به لخصوصه، وإنما لما ثبت من عمل من الحديث من عمل الفضيل بالأحاديث الصحيحة وغير ذلك. نعم تقرير الرسول يدخل تقرير الرسول السؤال ولا مؤاخذة مجمل، لأنك إن كنت تعني تقرير الرسول الذي لم يرد إلا بحديث ضعيف بل هو قال ما لو قال الرسول أو قال، لأن سنة الرسول عليه السلام باصطلاح العلماء تشمل قوله وفعله وتقريره، فالكلام السابق كله ينصب على أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة، سواء فعله أو قوله أو تقريره، والتفصيل الذي ذكرته أيضا ينصب على هذه الأجناس الثلاثة من سنته صلى الله عليه وآله وسلم.
فضيلة الشيخ، قبل السؤال أشكر فضيلة الشيخ سعد الحميد على أن أثرني ببعض الأسئلة، وتلاميذك أيها الشيخ يقترحون عليك لو أوجزت فإننا نفجر بك هذه الليلة بحرا، وبإمكانك أن تجعل من كل سؤال محاضرة، لكننا نريدك في قضايا كثيرة حفظك الله.